أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في مورد الشك في تذكية الحيوان، وأنه هل يجري فيه استصحاب عدم التذكية أم لا؟ قلنا بأنه قبل ذلك ينبغي أن نتكلم حول ما يعلم بتذكيته ولكن يشك في حليته وحرمته كالإرنب. فبعد أن أحرزنا تذكيته، هل يمكننا إثبات حلية لحمه بقاعدة الحل؟ أشكل فيه الشهيد الأول رضوان الله عليه، وقال: الأصل في اللحوم الحرمة. ذكرنا وجها لكلامه وهو التمسك باستصحاب بقاء الحرمة حال الحياة، حيث يدعى أنه يحرم أكل لحم الحيوان الحي. قلنا بأنه لا دليل عليه. نعم، الحيوان الذي لا يمكن أن يؤكل إلا بعد أن يصير ميتة، وحينما يؤكل يسطغ على أكله أكل الميت، فهذا شيء آخر لا كلام لنا فيه. استصحاب أن هذا الحيوان لو أكل لحمه قبل أن يذكى كان حراما لأجزاء سيرورته ميتة، فالآن كما كان باطل قطعا، لأنه استصحاب تعليقي في الموضوعات. أكو استصحاب تعليقي في الحكم: العنب يحرم إذا غلى بعدما صار زبيبا، نستصب بقاء هذا الحكم التعليقي، وأن هذا زبيب حينما كان عنبا كان له حكم تعليقي، وهو أنه يحرم إذا غنى. هذا استصحاب في الحكم التعليقي، وفيه نزاع بين الأعلى. أما الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فلا أظن أحد أن أحدا يقبل ذلك، فهو نظير أننا أول الصبح كنا نعلم بأن زيدا وراء هذا الجدار، بحيث لو فلشنا الجدار لوقع على زيد وقتله. الآن نحتمل أن زيدا قام من مكانه وذهب، نستصب نقول: لو هدمنا الجدار، لو فلشنا الجدار أول الصبح لكنا قاتلين لزيد، والآن كما كان، وحيث هدمنا الجدار فيثبت أننا قتلنا زيدا ويحكم علينا بالقصاص. يا مجرم، روح حضر روحك للإعدام. يا بليش، لأن الاستصحاب يقول أنت قاتل، هذا مما لم يلتزم به أحد. أكل الميتة حرام، نعم، لكن لو أكلنا هذا الحيوان قبل أن يذكى لكنا آكلين للميتة، فهذا استصحاب تعليقي في الموضوعات ولا يقول به أحد. وهناك وجه آخر لكلام الشهيد الأول، وهو أن يقال بأن الظاهر من قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فيقال بأن هذا يدل على الحصر، لا يجوز إلا أكل الطيبات، فنستصحب عدم كون الأرنب من الطيبات ونثبت بذلك حرمة أكله، أو بناء على القاعدة المرزائية أي القاعدة التي أسسها المحقق النائيني المرزا النائيني، من أنه إذا كان هناك عام إلزامي وورد عليه مخصص بعنوان وجودي، فما دام لا تحرز انطباق هذا العنوان الوجودي على فرد لا بد أن تحتاط، لا تتكلم إلا مع المؤمن، لا تسلم إلا على المسلم، العام إلزامي لا تسلم، والخاص عنوان وجودي المسلم، فإذا شككت في أن هذا الذي أريد أن أسلم عليه مسلم أو ليس بمسلم فالمحقق النائيني يقول لا يجوز السلام عليه، ويسمى هذه القاعدة بالقاعدة المرزائية. ولكن كما ذكر السيد القوي في محله هذه القاعدة لا أساس لها. فالمهم هو ما يدعى من استصاب عدم كون لحم الأرنب من الطيبات، فبذلك يندرج في ما دل على أنه لا يحل إلا الطيبات، ولكن الجواب عنه أن الطيب هو الطيب العرفي، ولحم الأرنب طيب عرفي، غاية ما يستفاد من هذه الآية حرمة أكل الخبيث العرفي، وهذا بحث آخر. مضافا إلى أنه كيف يستصحب عدم كون الأرنب من الطيبات؟ كون طعام من الطيبات أو من الخبائث من أوصاف الماهية، العسل من الطيبات، فالواحد ما يقدر يشتري عسل ما يوجد عنده عسل، ذاك شيء آخر، وجد العسل أو لم يوجد فهو من الطيبات، فيه شفاء للناس، لحم الدجاج من الطيبات وجد أو لم يوجد، مثل ما نقول ضرب اليتيم قبيح، وجد ضرب اليتيم أو لم يوجد، فبعض الأوصاف أوصاف للماهية، فإذا لم توجد الماهية فلا يعني ذلك أن ذاك الوصف معدوم، ولاء أهل البيت حسن، ذاك لمنحرم من هذه النعمة العظيمة، لا توجد لديه هذه النعمة، يعني ولاء أهل البيت نعمة، أن كونه نعمة وصف ماهيته لا وصف وجوده، فلا يمكن أن نقول قبل وجود الولاء لأهل البيت لم يتصف الولاء بأنه نعمة، لا، الولاء نعمة. كون لحم الإرنب من الطيبات مو معلوم أنه من عوارض الوجود بأن نقول قبل وجود لحم الإرنب لم يكن لحم الإرنب طيبا، لا، طيب، مو موجود شيء آخر. بينما أن الخنفساء خبيث، وجد أو لم يوجد، الوجه الثالث لكلام الشهيد الأول أن يتمسك برواية غياث. غياث هو غياث بن إبراهيم الذي وثقه النجاشي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام. فقد يقال بأن مفاد هذه الرواية أنه يحرم أكل لحم الفيل لأنه ليس من بهيمة الأنعام، فكل ما ليس من بهيمة الأنعام فيحرم أكله إلا ما خرج بالدليل. الجواب عن ذلك أن الحكم ليس مذكورا في هذه الرواية، فلعل كل ما ليس من بهيمة الأنعام يكره أكل لحمه بعد أن لم يكن الحكم مذكورا في هذه الرواية. لا ندري ما هو حكمه ما ليس من بهيمة الأنعام. مضافا إلى أن بهيمة الأنعام كلمة مجملة، إن كان المراد منها خصوص الحيوان الأهلي فقطعا ليس الحصر حقيقيا. لأن كثير من الحيوانات الوحشية حلال، الظبي حيوان وحشي حلال، بعض الطيور الوحشية ليس، لا سباع الطيور، لا، طيور تأكل الطعام للحم حلال، لكن ليس كل طير حلال من الطيور الأهلية التي تقيم مع الإنسان، ليس كل طير أهلية بحيث يقيم مع الإنسان في بيته ويتونس بالإنسان والإنسان يتونس به. فإذا لم يتم ما أسسه الشهيد الأول من قاعدة وأصالة الحرمة في اللحوم. ثم بعد ذلك ينبغي أن نتكلم عن موارد الشك في تذكية الحيوان. المورد الأول ما إذا شك في قابلية حيوان للتذكية. الكنغر صح يشك في قابليته للتذكية كشبهة حكمية، كشبهة حكمية. لقلق، طاووس، شبهة حكمية لقابلية التذكية. والشبهة الموضوعية الحيوان الذي لا ندري هل هو شاة أو خنزير. جابوا فد لحم وضعوه على الطعام، قالوا ما ندري هذا اللحم لحم الشاة أو لحم الخنزير، لكن قطعا نشهد بأنه ذبح وذكر اسم الله عليه. إذا كان خنزيرا فليس قابلا للتفكير، إذا كان شاة قابل للتفكير، فهذا شبهة مصداقية لقابلية التفكير. فالمشهور أنه يجري استصحاب عدم تذكيته ويكون حاكما على قاعدة الحل والطهارة. لكن أشكل عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره صاحب الجواهر وقبله السيد الخوي من وجود عموم يقتضي قابلية كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل، والعمدة في مستند هذا القول صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال لا بأس بذلك. يقال بأن نفي البأس في هذه الألبسة المتخذة من الحيوانات التي لها جلد مقتضى ذلك كونها طاهرة، وطهارتها تساوق تذكيتها، وإلا لو لم تكن مذكاة كانت نجسة. في الجواهر يقول لو لم تقبل التذكية كانت ميتة ولم يجز لبسها، وأضاف صاحب الجواهر رواية أخرى استدل بها وهي موثقة ابن بكير. فإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أم لم يذكه. يقول صاحب الجواهر هذا يعني أن ما حرم أكله يمكن أن يذكيه الذابح، يمكن أن لا يذكيه، يعني قابل للتذكية. أقول الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهاتين الروايتين، أما موثقة ابن بكير التي استدل بها صاحب الجواهر ولم يستدل بها السيد الخوي فمشكلتها أن التعبير بقوله ذكاه الذابح أم لم يذكيه أو ذكاه الذبح أم لم يذكيه لا يعني أن كل حيوان قابل للتذكية. لم يذكي الذابح لعله لأجل أنه لا يقبل التذكية، لم يذكي الذبح لأجل أنه ليس بقابل للتذكية. المهم صحيحة علي بن يقطين، لكن لابد أن نلحظ ما هو التقريب الصحيح في دلالة هذه الصحيحة على أن كل حيوان ذي جلد قابل للتذكية. إذا لاحظتم منهاج الصالحين للسيد الخائي كتب هناك كل حيوان يكون له جلد معتد به قابل للتذكية. أما بعض الطيور ليس لها جلد قابل ليس لها جلد فلا يندرج فلا تندرج الطيور التي ليس لها جلد معتد به في صحيحة علي بن يقظي. ما هو التقريب الصحيح لدلالة هذه الرواية الصحيحة على أن كل حيوان ذي جلد يكون قابل للتذكية؟ التقريب الأول، يعني هناك ثلاث تقاريب نذكر التقريب الأول. السيد الخوي في بحث الطهارة قال إطلاق لا بأس بذلك يشمل لبس هذه الجلود في حال الصلاة، فتدل بالدلالة الالتزامية على تذكيتها، لأنها لو لم تكن مذكاة لا يجوز لبسها في حال الصلاة. هذا ما ذكره في بحث الطهارة إلى أن أجاء إلى بحث لباس المصلي فأشكل على ما ذكره في بحث الطهارة، قال هذه الصحيحة ليست ناظرة إلى الحكم الوضعي وعدم مانعية لبسها في الصلاة، ناظرة للحكم التكليفي، وأن لبس هذه الجلود حلال تكليفا. وش حكي مثل ما يسأل شخص هل يجوز شرب الحليب، هل يجوز شرب حليب البعير؟ يقول لا بأس بذلك. فبد واحد أثناء الصلاة يشيل كأس بحليب البعير ويشرب، يقولون له شنو هاي؟ يقول إطلاق لا بأس بذلك يشمل حال الصلاة. لا بأس بشرب حليب البعير، يعني لا بأس به تكليفا، شنو علاقته بأنه ليس مانعا عن صحة الصلاة؟ ولأجل ذلك أنت ترى في هذه الصحيحة ذكرت الثعالب، جلد الثعلب بلا إشكال مبطل للصلاة لأنه مما لا يكل لحمه. فهذا التقريب تقريب ذكره السيد الخائي في بحث الطهارة وعدل عنه. ننتقل إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني ما يقال كما ذكر صاحب الجواهر يستفاد من الأدلة النهي عن لبس جلد الميتة، فإذا دل الدليل على أنه لا بأس بلبس جلد هذه الحيوانات فيعني ذلك أنه ليس ميتة. الجواب عنه واضح، النهي عن الانتفاع بالميتة حمل على الكراهة، فلعل الإمام عليه السلام حينما قال في هذه الصحيحة لا بأس بذلك يعني لا يحرم، أكثر شيء أنه مكروه. فهذا التقريب الثاني أظن صحيح. أما التقريب الثالث يقال لما كان لبس الميت النجس، لبس الميت النجس في معرض تنجس جسد الإنسان، فالإطلاق المقامي لما يدل على نفي البأس أن لبسي جلدين يقتضي أن لا يكون نجسا، وإلا لكان المناسب أن ينبه على أنه لا بأس بلبسه، لكن دير بالك لا تلاقي هذا الثوب برطوبة مصرية فتتنجس وتبطل صلاتك، هذا مناسب. فد واحد اشترى من الصين ثوب متخذ من وبر خنزير مثلا، صح لو لا، من شعر الخنزير، يريد يلبس، يقول شيخنا اكو بإشكال البس هذا الثوب المتخذ من شعر الخنزير، تقول لا كل اشكال ما بي، لا بأس بذلك. ذاك المسكين يروح يلبس هذا الثوب ويتنجس، لأنه يلاقي برطوبة مصرية عادة، وأنت تسكت هذا خلاف الإطلاق المقامي. ولأجل ذلك ترى أنه في رواية سئل الإمام الكاظم عليه السلام فقيل له جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، يقطعونها من دون تذكية الحيوان. قال هي حرام. قلت فنستصبح بها. قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب هو حرام؟ شنو معنى الحرام؟ يعني يتنجس جسدك وتبتلى بنجاسة جسدك. هذا التقريب الثالث أحسن التقاريب، لكن في النفس منه شيء. ليس لبس الجلد المتخذ من الميتة في معرض المتعارف لتنجس الجسد، نعم قد يتنجس الجسد وقد لا يتنجس، ولعل السائل حينما قال وجميع الجلود كان يعرف أن بعض الجلود جلود الميتة، وسأل عن حكم تكليفي وهو أنه هل لبس هذه الجلود حلال أو جائز أو حرام، فالإمام قال لا بأس. ولعله كان يعرف أنه إذا كان جلد الميتة فالميتة نجسة ولا بد أن يتحرز من جلد الميتة ولا يلاقيه برطوبة مصرية. على أي حال هذا التقريب الثالث أحسن التقاريب، ولكن نحن في شبهة من تمامية هذا التقريب الثالث، وفي نفسنا منه شيء، فيصعب علينا قبول عموم يدل على تذكية كل حيوان خرج منه ما خرج، وببالي أن السيد السيستاني لا يعترف بعموم من هذا القبيل. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة، وهي آخر ليلة دراسية لنا قبل شهر رمضان، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.